حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأعتذر عن تغيبي في الحلقات الماضية نظرا ليعني سفري المتكرر خارج البلاد، فأعتذر لحضراتكم وأرجو أن تقبلوا عذري، وأرجو أن يكون يعني من كان يقدم الحلقات وأظنهم كذلك إن شاء الله، إذا كان دكتور صلاح سلطان أو دكتور محمد يسري، وهم من علماء الأمة الذين نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله، فأشكر لهم تطوعهم بتقديم الحلقات الماضية. وصلنا في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى عودة النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الشام بتجارة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكيف كان ميسرة غلام السيدة خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهد الأحداث التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، وكيف حكى للسيدة خديجة رضي الله عنها هذه الأحداث التي مرت. وهذه الأحداث أكدت، وكما قلت في الحلقة الماضية، أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها تزوجت محمد بن عبد الله وهي تعلم أنه سيكون نبي هذه الأمة، وهو الرسول المبعث، وهو نبي آخر الزمان الذي يبعث من مكة. وأؤكد على هذا المعنى المستقر عندي تماما، أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها تزوجت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتأكيد طبعا يعني هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كشخص وكشاب يعني تتمناه أي زوجة، لكن خديجة كانت تنظر، أمنا خديجة كانت تنظر بعين مختلفة. وسقط أظن بعض الأدلة أو كل الأدلة التي أظن أنها ترجح عندي هذا المعنى وهذا السبب من زواج السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قلت السبب الأول أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت تعبد الله عز وجل على ما بقي من دين إبراهيم، وكانت على الحنيفية، وتعبد الله عز وجل على ما بقي من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن العديد من أهل مكة كانوا يعبدون الله عز وجل على ما بقي من دين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأشهرهم كان زيد بن نفيل والد سيدنا سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها كانت تعبد الله عز وجل على ما بقي من دين إبراهيم. ثانيا، السيدة خديجة هي ابنة عم لورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل كان يعبد الله عز وجل على ما بقي من دين إبراهيم، وكان من الحنيفيين الذين يعبدون الله على ما بقي من دين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم تنصر بعد ذلك لما علم بمبعث سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان في مكة ينتظر نبي آخر الزمان. وهناك خلاف بين العلماء هل هو أسلم ومن الصحابة أم لا، البعض يقول لا لم يسلم وليس من الصحابة، والبعض يقول أسلم وهو من الصحابة. وأرجح القول الثاني القائل بأن ورقة بن نوفل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين إلى الإسلام، لأن ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه كان يتكلم وينتظر مبعث نبي آخر الزمان الذي يبعث في مكة. والسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما عاد ميسرة من الرحلة وحكى للسيدة خديجة ما كان من أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت خديجة إلى ورقة بن نوفل وروت له وحكت، وفي رواية أنها أخذت معها ميسرة وروى لورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ورقة بن نوفل، وهذا موجود في سبل الهدى والصلاح، سبل الهدى والرشاد للصالح من أراد أن يطلع أو يتتبع هذا الأثر، فقال ورقة بن نوفل للسيدة خديجة رضي الله عنه عنها وأرضاها، يا ابنة العم إنه نبي آخر الزمان الذي يبعث من الحرم، إن محمد نبي آخر الزمان الذي يبعث من الحرم. فهذا السبب الثاني الذي جعل السيدة خديجة ترى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي هو النبي وتزوجته على أنه نبي. يبقى السبب الأول أنها كانت على الحنيفية وكانت تنتظر مبعث نبي آخر الزمان. السبب الثاني الصلة القرابة التي بينها وبين ورقة بن نوفل، والعلم الذي أخذته من ورقة بن نوفل، ونص وتأكيد ورقة بن نوفل عند عودة ميسرة وعند عودة النبي من رحلة الشام على أن هذا هو نبي آخر الزمان. السبب الثالث هو ما كان يتواتر من أخبار اليهود، ويهود الذين كانوا يأتون إلى مكة ويتكلمون عن مبعث نبي آخر الزمان، وخاصة يعني حادثتين في غاية الأهمية. الحادثة الأولى كانت هذا الذي الحبر اليهودي الذي كان يتحنث في جبال مكة وفي قيل في الطائف، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى مكة يصرخ حول الكعبة، ولد نبي آخر الزمان، ولد هذه الليلة نبي آخر الزمان. وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها موجودة، وكان كثير من أهل مكة لما سمعوا هذا الرجل يتكلمون ويبحثون عمن ولد هذه الليلة في مكة، وقيل أنه لم يولد في هذه الليلة في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإلا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت خديجة تعلم هذا الأمر. ثم اليهودي الثاني الذي نزل في يوم عيد إلى مكة ووجد نساء قريش يجتمعن عند بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فمر من أمامهن وقال، يا نساء قريش، يا نساء قريش، هذا مبعث نبي آخر الزمان يبعث في مكة وقد شب ويفع، فمن استطاعت منكن أن تكن له فراشا فلتفعل. اللي تقدر منكم تتجوزوا تتجوزوا. فحصبنه بالتراب وبالطوب، حدفوه بالطوب. وسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ما نسيت هذا الأمر. ثم ما كان من أحد أحبار يهود المدينة عندما جاء إلى مكة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الشام وقبل زواج السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يسأل، ألم يظهر فيكم نبي آخر الزمان؟ جاء من مدينة من يثرب إلى مكة يسأل، أما ظهر فيكم نبي آخر الزمان؟ فوقف عند أبي طالب وسأله أبو طالب، من نبي آخر الزمان؟ فقال له، فتى هو الآن بين ظهرانيكم في مكة. وأخذ يصفه ووصف خاتم النبوة. وكانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها تستمع لهذا الحوار وهي إلى جوار الكعبة. دول تقريبا الأسباب التي جعلت خديجة رضي الله عنها وأرضها تطمئن إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، وتأكد هذا الأمر بعد عودة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلة الشام وذهاب خديجة إلى ورقة بن نوفل وإخبار ورقة بن نوفل أن هذا هو نبي آخر الزمان، وأنه لابد أن يتنزل عليه الناموس الذي يتنزل على الذي تنزل على موسى وعلى عيسى عليهم الصلاة والسلام. وحتى أن هناك رواية تقول أن ورقة بن نوفل كان يقول إذا بلغ الأربعين من عمره تنزل عليه الناموس، وهذا كان موجودا في كتبهم. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها تزوجت من سيدنا رسول الله. هناك أمرين نقف عندهم. الأمر الأول هو سن النبي صلى الله عليه وسلم، عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها. والأمر الثاني هو طريقة زواج السيدة خديجة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء اختلافا كبيرا في عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج السيدة خديجة. أقل سن ذكره العلماء 20 سنة، كان عمر النبي 20 سنة، وأكبر سن ذكره العلماء 35 سنة، بعض العلماء قال 35 سنة، بعض العلماء قال 20 سنة. ما بين 20 و35 هناك أقوال، اللي قال 21 و22 و23 إلى 35 سنة. الراجح والذي عليه الجمهور هو 25 سنة، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وهو عنده 25 سنة. إن كان هناك قول آخر أيضا ينافس هذا القول وهو 20 سنة، وحقيقة يعني الأمر يدور بين هذين التقديرين 20 و25، وإن كنت أنا على المستوى الشخصي أرتاح وأطمئن إلى أنه 20 سنة، لأن كل الروايات لا تخلو من مقال التي تتكلم في عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجه من السيدة خديجة. فلزم التنبيه على هذا الأمر، والخلاف الموجود بين العلماء في عمر السيدة عمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف في عمر السيدة خديجة يضيق جدا. البعض قال 35 سنة أقل سن، والبعض قال 40 سنة أكثر سن، والجمهور على أن عمر السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كان 40 سنة عند زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أرجحه وأرتاح إليه. الأمر الثاني الذي أحب أن أنبه عليه هي طريقة زواج السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر في ذلك روايات كثيرة جدا، ومعظم هذه الروايات لا تخلو أيضا من مقال، إذا يعني أجرينا عليها مقاييس وقواعد علم الحديث وعلم المصطلح وعلم النقل والإسناد والسند، لو أجرينا عليها هذه القواعد والمقاييس لا تخلو من مقال. لكن كما ذكرنا في بداية الحلقات هذه أننا روايات السيرة نتعامل معها بطريقة مختلفة عن التعامل مع روايات الأحكام والعقائد وأصول الدين، وقلنا وروينا كلام عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل، إذا روينا في الأحكام والعقائد وأصول الدين تشددنا، وإذا روينا في الحكم والمواعظ وفضائل الأعمال تساهلنا. نقول أن السيرة النبوية إذا روينا في حدث ينبني عليه حكم فقهي ويرتبط بأصل من أصول الدين، لابد أن نتشدد في الرواية ونجري على هذا الأثر من السيرة إذا كان يتخذ كدليل لحكم من الأحكام أو أصل من الأصول أو أمر عقدي، نجري عليه أحكام وقواعد التحديث. أما إذا كنا نروي السيرة ولن ينبني عليها عمل، فلا يجرى عليها الأحكام والقواعد بالدقة التي تجرى في الأحكام والقواعد وفي الأحكام والعقائد وأصول الدين. السيدة طريقة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. هناك وردت لنا عدة روايات وعدة قصص في تاريخ في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الزواج أو الطريقة التي تم بها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. بعضها لابد أن يطرح جانبا لأنه لا سندا ولا نقلا ولا عقلا ولا أخلاقا يجوز أبدا أن تروى هذه الرواية في قصة أو في طريقة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. من أشهر هذه الروايات أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كان أبوها خويلد عايش أو عمها عمرو بن أسد هو اللي موجود، والسيدة خديجة راحت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعتت للنبي صلى الله عليه وسلم جالها البيت قالت له تجوزني، هتجوزك ازاي ومين هيجوزك؟ ابويك ابويا هيجوزني او عمي، وكانت تعلم ان ابوها او عمها مش هيوافق على محمد، فشربته خمرة وسكر بقى سكران طينة وزوج السيدة خديجة من محمد، ولما فاق لقى نفسه يعني سيدنا محمد مدي هدية للسيدة خديجة، دي هدية لابوكي ولا العم؟ كلام فارغ لا يصح إطلاقا ولا يصح أن يدون في كتب، لأن لا أخلاق السيدة خديجة هتشرب أبوها ولا عمها خمرة عشان تسكره علشان يجوزها من محمد صلى الله عليه وسلم، أخلاقها لا تسمح بذلك أبدا ولا يمكن للسيدة خديجة أن تفعل ذلك. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نفسها لا تسمح ان هو يتجوز بهذه الطريقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ومعاه أعمامه ورايحين يتجوزوا هم هيخاف هيخفى عنهم ان خويلد ولا عمرو بن أسد عمها ما هم السكرانين، وهل محمد صلى الله عليه وسلم وأعمامه هيقبلوا أو هيقبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى أخلاقه ان هو واحد سكران يجوزه بنته؟ مستحيل. هذه رواية لا تصح روايتها، لكن أنا ذكرتها لأنبه على فساد هذه الرواية. هناك رواية أخرى أن سيدنا، طبعا الرواية الأولى دي بتأتي بعدة ألفاظ وعدة روايات وعدة حواشي، لكن أنا بقول صلب الرواية أو محور الرواية. هناك رواية تانية إن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها بعثت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له اتجوزني، بألفاظ بقى وحواشي أيضا في القصة، هتجوزك إزاي أنا فقير وانت غنية؟ قالت له أنا موافقة وعمي عمرو بن أسد هيزوجني، والراجح أن عمرو بن أسد عمها هو الذي كان وكيلا عنها أو هو وليها الذي زوجها. حتى في الجاهلية كانت المرأة لا تزوج نفسها، ودي وقفة بقى مع النساء والرجالة اللي بيتجوزوا الزواج بقى العرفي بدون علم ولي المرأة وبدون علم أهلها، وورقة كده بيكتبوها بينها ويجيبوا 2 شهود من على القهوة ولا 2 شهود صحافهم ويزوجوها، ولا التانية اللي تقول له زوجتك نفسي. هذا كلام الفتوى عندي فيه أنه لا يصح، زواج لا يصح إطلاقا. المرأة في الجاهلية وقبل الإسلام كانت لا تزوج نفسها ولا بد لها من ولي، وكان يقال لا تزوج المرأة نفسها إلا البغي، المرأة البغي هي التي تزوج نفسها، حتى ده كان في الجاهلية. فعمر ابن أسد عم السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها هو كان وليها في الزواج في الرواية الصحيحة، وإن السيدة خديجة جابت سيدنا محمد وقالت له اتجوزني، والقصة دي وانتهت على إنه هو راحت لعمها يا عمي زوجني محمد. دي رواية. رواية تانية أن هي اللي راحت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند أبو طالب وأنا عاوز أتجوز محمد، والقصة المشهورة ان السيدة خديجة وبعض الفتيات يروح يقولك هو ينفع ان انا اروح انا اخطب زي السيدة خديجة ما خطبت نفسها. حقيقة الرواية الصحيحة التي ارتاح اليها في زواج السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، وهي اصح الروايات سندا وهي أصح الروايات وأقرب الروايات قربا إلى أخلاق السيدة خديجة وإلى أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأعراف وطبيعة المرأة وطبيعة الرجال. هذه الرواية أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها عندما عاد محمد صلى الله عليه وسلم من رحلة الشام وكان للسيدة خديجة صديقة يعني الصديقة الصدوق بتاعتها زي ما بيقولوا الأنتيم بتاعتها كان اسمها نفيسة بنت منية. والسيدة نفيسة بنت منية لها ترجمة في الإصابة وهي من الصادقات إلى الإسلام ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولها أخوها يعلى ابن منية من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة نفيسة كانت صديقة أو الصديقة القريبة جدا من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. السيدة خديجة أحبت النبي صلى الله عليه وسلم حب المرأة للرجل، وفوق هذا الحب حب المرأة للنبي الرجل الذي تنتظره نبيا. فطبعا اللي بيحب بيتكلم عن حبيبه كتير، واللي بيحب يتمنى يتجوز حبيبه. السيدة خديجة بتتكلم كتير عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما تجيلها نفيسة بنت منية تتكلم معاها وقاعدين يجيبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع ان السيدة خديجة تصرح لنفيسة بنت منية بان هي بتحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان السيدة نفيسة استنتجت وفهمت ان السيدة خديجة تحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة نفيسة بنت منية تقول للسيدة خديجة: ما أراك إلا تحبين محمد بن عبد الله. قالت: ومثل هذا لا يحب؟ هو ده واحد زي ده ما يتحبش؟ فقالت السيدة نفيسة: ألا تتزوجيه؟ فقالت السيدة خديجة: أو يرضى؟ فقالت نفيسة: ومن في قريش لا يرضى أن يتزوج من خديجة بنت خويلد؟ فقالت خديجة بنت خويلد: وكيف السبيل؟ قالت: أنا أذهب وأتكلم وأرى الأمر. فقالت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها: عرضي يا نفيسة. يعني ما تروحيش تقولي إن خديجة عاوزة تتجوز. فقالت السيدة نفيسة بنت منية المثل السائد عند العرب: أرسل خبيرا ولا توصه. فقالت نفيسة بنت منية لخديجة: يا خديجة أرسلي حكيما ولا توصيه، يعني أنا أعرف، ما توصنيش، أنا أعرف أمشي الأمور. ذهبت السيدة نفيسة بنت منية رضي الله عنها وأرضاها إلى بيت أبو طالب، وكانت السيدة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاها زوجة أبو طالب أم سيدنا علي موجودة، وكان أبو طالب موجود، وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موجود. فقالت نفيسة بنت منية مكلمة لأبي طالب ولفاطمة بنت أسد ولمحمد صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج يا محمد؟ فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده 20 سنة أو 25 سنة، وده سن يعني في قريش وفي العرب وقتها يعني سن يكون عنده أبناء. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتزوج فقيرا مثلي؟ من هيتجوز واحد فقير مثلي؟ فقالت نفيسة بنت منية: هل لك في خديجة بنت خويلد؟ فقالت فاطمة بنت أسد: خديجة بنت خويلد؟ قالت نعم. نفيسة بنت منية قالت نعم. فقال أبو طالب: أو ترضى؟ قالت نفيسة بنت منية: ومن لا يرضى بالصادق الأمين؟ مين ما يرضاش يتجوز الصادق الأمين؟ وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتهر بهذا الاسم الأمين أو الصادق الأمين. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: يا نفيسة إن كانت ترضى فإني أرضى. فقالت نفيسة: هلا ألا أكلمها؟ ألا أذكرك عندها؟ فقال يا نفيسة إن رأيت أن ترضى فاذكريني. قالت أفعل. وانخرجت من عند بيت أبو طالب وذهبت إلى السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، أبشري يا خديجة، وحكت لها اللي حصل كذا 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 كذا. فقالت خديجة عودي إليهم وأخبريهم أن يأتوا إلى عمي ويزوجوني ويخطبوني منه. عادت السيدة نفيسة بنت منية إلى أبي طالب وفاطمة بنت أسد وإلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشر يا محمد فقد تكلمت وخديجة ترضى، فهلا ذهبت إلى عمرو بن أسد وخطبتها وأمهرتها ويكون الأمر على ما يكون. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه هلا ترضى لأبي طالب أن نخطب خديجة، وذهب أبو طالب، وقيل ذهب أبو طالب وحمزة وأبو لهب والعباس إلى عمرو بن أسد وخطبوا السيدة خديجة بنت خويلد وأمهروها وذبحوا. قيل أن أبو طالب وأبو لهب وحمزة ذبحوا 10 من البعير من الجمال لوليمة عرس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة على السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وتم العرس على أحسن ما يكون وعلى أفضل ما يكون. وانتقل محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت السيدة خديجة، وقيل أنه تزوج في بيت أبيه وأمه الذي كان ورثه عن أبيه وعن أمه، ويقال أن مكان هذا البيت هو قريب من الصفا، من جبل الصفا، تقريبا بجوار المكتبة العامة اللي موجودة ناحية الصفا خارج المسجد الحرام. قيل أن هذا هو البيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني نتحقق من أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في بيته أم في بيت خديجة، الله أعلم بذلك. المهم أنه تم زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، لتبدأ حياة جديدة وفصلا جديدا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نذهب إلى الفاصل، وصلنا الآن إلى سن 25 سنة أو 20 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفصلنا إلى بداية مرحلة جديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أقسم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الطفولة أو مرحلة الولادة والطفولة حتى موت عبد المطلب، والمرحلة الثانية هي مرحلة أبو طالب حتى زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، يعني من عمره 8 سنوات إلى 20 أو 25 سنة. دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من زواجه بالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى 40 سنة، إلى عمره 40 سنة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن نقف عند نهاية المرحلة الثانية من حياة رسول الله.
ملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب. حقيقة يعني محب في هذه الفقرة أو في هذا الفاصل أن أتحدث عما يحدث في سوريا الآن. سوريا هذه البلد الحبيب الشقيق، سوريا التي هي من أرض الرباط، سوريا التي هي مما أو معدودة من الأرض المقدسة المبارك فيها التي حول المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سوريا من هذه الأرض التي المباركة إن شاء الله، سوريا التي يقول فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما عز الله عز وجل مصر والشام إلا وعز المسلمون، وما زلت مصر والشام إلا وذل المسلمون. هذه الأرض التي يتجبر فيها الآن جبار من جبابرة الأرض، فرعون من فراعين هذا الزمان، هذه الثورة المباركة في سوريا، والتي نقول لأهلها ولأهل سوريا جميعا: اصبروا واصمدوا وجاهدوا وقاتلوا هذا الطاغية، هذا الجبار، هذا الذي يعني أفتى إلى الآن، حتى الآن أكثر من 420 عالم من علماء الأمة بسقوط شرعيته، أنه لم يعد له شرعية، ولم يعد رئيسا لسوريا ولا وليا لأمر سوريا. أكثر من 420 عالم من علماء الأمة أفتوا بهذا الأمر: الدكتور أحمد الريسوني رئيس رابطة علماء أهل السنة، الدكتور الصابوني رئيس رابطة علماء السوريين، الدكتور علي الثالوث رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الدكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الدكتور فاروق البطل الأمين العام لرابطة علماء السوريين، محدثكم صفوت حجازي الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة، أكثر من 420 عالم، منهم دكتور نصر فريد واصل، منهم الدكتور صلاح السلطان، دكتور محمد موسى الشريف من السعودية، دكتور الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ محمد حسان، دكتور محمد عبد المقصود، كل هؤلاء أفتوا بسقوط شرعية هذا الحاكم بشار ابن حافظ الأسد. أيضا أفتينا بإهدار دم بشار الأسد، دكتور محمد عبد المقصود، الشيخ محمد حسان، ومحدثكم صفوت حجازي، دم بشار الأسد مهدر، ومن يستطيع أن يقتله من أبناء الشام، من أبناء سوريا، أو أي مسلم يستطيع أن يقتله فهو عمل وجهاد في سبيل الله، بل أقول كما قال الشيخ دكتور محمد عبد المقصود أن قتل هذا الرجل واجب يقوم به أحد المسلمين. أخيرا تم استدعاء السفير المصري من في سوريا، وسحبت سوريا السفير السوري في مصر، ولا يشرفنا أبدا وجود هذا السفير السوري، سفير بشار الأسد، سفير هذا السفاح، لا يشرفنا أبدا وجوده على أرض مصر، بل إن لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب طالبت وزير الخارجية أو وزارة الخارجية المصرية باتخاذ إجراء أشد. نحن نتمنى أن يعني تقطع العلاقات تماما مع هذا النظام، ليس مع الشعب السوري ولا مع الأرض السورية، وإنما مع هذا النظام السفاح الفاسد الذي يريق دم شعبه ودم أبنائه. معنا الدكتور خالد حنفي وكيل لجنة شؤون عربية في مجلس الشعب. أهلا وسهلا دكتور خالد.
أهلا وسهلا دكتور صفوت.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله، واللي أنا سمعه ده يعني هنقول بعديه إيه؟
الله يبارك في حضرتك. إحنا عاوزين نعرف انتوا عملتوا ايه في 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 لجنة الشؤون العربية في هذا الملف.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ويعني يعني عايز اطمنك واطمن السادة المشاهدين وجمهورك، وانا عارف ان حبايبك كتير، ان مضى الوقت ان الجماهير يبقى ليها احاسيس ومشاعر وعواطف وتبقى مؤسسات الدولة منفصلة عنها. الموضوع ده انتهى تماما، ومؤسسات الدولة على رأسها مجلس الشعب ولجنة الشؤون العربية متوافقة تماما مع حسيس جماهيرنا ومشاعرهم ونبضهم، ومن أعضاء اللجنة اللي يتمنى أنه يشارك في يعني في نصرة إخواننا اللي موجودين في سوريا بكل وسيلة وبكل طريقة. وعلى هذا احنا طبعا يعني كنا بنتابع الأمر عن كثب وبنرصد المتغيرات والظروف الدولية والإقليمية، وفي الآخر استقر الأمر النهاردة بعد اجتماع طارئ مطالبة الحكومة بسحب سفيرنا بشكل نهائي من سوريا وإبعاد السفير السوري بشكل نهائي، مش للتشاور بس، لا بشكل نهائي، لأن النظام السوري يعني لا يفهم ولا يعي ولم يفهم خطوة استدعاء السفير المصري على وجهها الصحيح، ولم يفهم تجميد علاقاتنا كمجلس الشعب مع مجلس الشعب السوري على الوجه يعني الصحيح، ما فهمش الرسالة، الزمن يتجاوزه، الحقائق تجاوزته، النظام فقد شرعيته، فآخر الدوائر كده. احنا بنطالب دلوقتي بالسحب النهائي لسفيرنا وإبعاد سفيرهم بالكلية.
والله دي خطوة رائعة يا دكتور خالد، وهو ده أملنا في النواب اللي احنا انتخبناهم، واحنا انتخبناكم فعلا لان احنا على يقين ان انتوا هتحسوا بوينا وان انتوا مننا واحنا منكم، ومش هتكونوا في وادي واحنا في وادي تاني، انتخبناكم لاننا على يقين ان انتم من الشعب وبتحسوا باللي احنا بيه.
صحيح صحيح، وانا عايز اقول ان يعني ليس من العدل ولا من الانصاف ان احنا ننعم بثورة في مصر ننعم فيها بحريتنا باختيار نظامنا بانتخابات حرة ونزيهة باختيار دستورنا باختيار رئيسنا، واخواننا في سوريا ما ينعموش بهذا الكلام، يعني ده يعني ليس من الانصاف. الثورات العربيه كلها والربيع العربي كله ان شاء الله يصب في مصلحه الامه العربيه والاسلاميه، كلنا ايد واحده، كلنا لينا حلم واحد، لينا هدف واحد، وزي ما قلت لك اطمن يعني اطمئن، يعني بنرصد بنراقب بنتابع، والله يعني ما نكونش متاخرين،
احنا مطمئنين تماما، خاصه دكتور خالد حنفي احد يعني احد شباب الثوار، يعني كان مسؤول عن المستشفى الميداني في الميدان.
ربنا يكرمك يا فندم. وانا عايز اقول ان احنا الميدان بالنسبه لنا زي البرلمان،
ربنا يبارك
فيك. الميدان وثوره الميدان ونصره الحق للميدان هي موجودة هذه الروح في لجنة الشؤون العربية وفي كثير من لجان مجلس الشعب.
طب احنا انا عندي اقتراح اخر يا دكتور خالد، احنا في رابطة علماء اهل السنة بنرتب لقافلة اغاثة للاجئين السوريين، فهل ممكن لجنة الشؤون العربية تنضم الينا وتكون في هذه القافلة؟
ده اعتبر الدكتور خالد حنفي وكيل لجنة الشؤون العربية يعني يسعد ويفخر ويتشرف أن يكون في هذه القافلة ويقدم كل التسهيلات ويطالب كل الجهات بتسهيلها، تسهيل مهمتها.
ربنا يبارك في حضرتك دكتور خالد، وده اللي احنا طمعانين فيه منكم، وده ثقتنا فيكم وظننا بيكم إن شاء الله.
شكرا.
نشكرك يا دكتور خالد. دكتور خالد حنفي وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب ونائب عن حزب الحرية والعدالة، مصر مصر الثورة ما هياش مصر حسن مبارك، مصر الثورة بترجع وبتعود مرة تانية لزعامتها لقيادتها للأمة العربية. مصر الثورة سحبت السفير بتاعها من سوريا وللتشاور، وهتسحبه نهائي إن شاء الله رب العالمين، وهنقطع العلاقات مع هذا النظام الخبيث نظام بشار ابن حافظ الأسد. رابطة علماء أهل السنة بترتب قافلة إغاثة للاجئين السوريين في تركيا في لبنان في الأردن، وهيكون معانا إن شاء الله الدكتور خالد حنفي وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب، وهتكون القافلة إن شاء الله باسم رابطة علماء أهل السنة، وإن شاء الله ناخد موافقة من لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب إن هم يكونوا معانا علشان نقول للعالم كله مصر اتغيرت، مصر الثورة، مصر الجديدة. أمر آخر، اتحاد الأطباء العرب، لجنة الإغاثة في اتحاد الأطباء العرب فتحت باب التبرع لإغاثة الشعب السوري بأرقام حسابات هنعلنها إن شاء الله رب العالمين الآن على الشاشة، واحنا بنحاول نتصل بالدكتور ابراهيم الزعفراني امين عام لجنة الاغاثة باتحاد الاطباء العرب. لجنة الاغاثة في اتحاد الاطباء العرب بتوصل الاعانات الى اللاجئين السوريين في الحدود التركية وفي الحدود اللبنانية وفي الحدود الأردنية، بل ان الامر تطور وبتقدر لجنة الاغاثة في اتحاد الاطباء العرب ان هي تدخل الاغاثات والاعانات الى المنكوبين والى الجرحى، وانشأت مستشفيات ميدانية داخل سوريا، لان سوريا الان هناك مدن لا تستطيع القوات السورية ان هي تدخلها فبتقصفها بقذائف الهاون وبالطيران. فنجحت اتحاد او لجنة الاغاثة في اتحاد الاطباء العرب ان هي تدخل هذه الاعانات وهذه الاغاثة الى داخل الاراضي السورية. فبكل الاخوة اللي كانوا بيسألوا ازاي نساعد الشعب السوري، وكنا بنقول لهم بالدعاء وبقيام الليل وبالصيام وبالتقرب الى الله عز وجل، بنقول لهم كمان تستطيعوا ان تساعدوا الشعب السوري بالتبرع لاتحاد الاطباء العرب، ومعه رابطة علماء اهل السنة التبرع، وهنجيب ارقام الحسابات ان شاء الله للشعب السوري الابي وادخال هذه الاعانات الى داخل سوريا. امر اخر بقول للاخوة والشباب وكل اللي سمعني في سوريا، من يستطيع ان يقتل هذا الرجل يقتله، فهو اصبح سفاحا فرعونا مهدر الدم لا حرمة له. بقول للشعب السوري اوعوا خلوا بالكم، هناك مؤامرة تدبر وتكاد للثورة السورية، وهي اجهاض هذه الثورة بالتدخلات، خلينا اقول التدخلات العربية. دكتور نبيل العربي او الاستاذ نبيل العربي امين عام جامعة الدول العربية غير راضيين تماما، احنا كشعب مصري وكصوار وكمصريين شرفاء غير راضيين تماما عن هذا الدور يا دكتور نبيل الذي تقوم به جامعة الدول العربية. ما ينفعش ابدا هذا الدور، يجب ان يكون هناك دور اشد من هذا ودور يحمي هذه الدماء. يجب على جامعة الدول العربية ان تسقط الشرعية، شرعية هذا النظام الاسدي البعثي البغيض. ما ينفعش، مش هو ده الموقف اللي يتخذه الدكتور او الاستاذ نبيل العربي امين عام جامعة الدول العربية. ان لم تستطع ان تتخذ موقفا لحقن دماء السوريين مش لاجهاض الثورة السورية، ارجو ان تستقيل وارجو ان تنزل الى الشارع مع المصريين الشرفاء اللي دمهم بينزف من اجل اخوانهم في سوريا. هناك محاولات للالتفاف على الثورة السورية من قبل بعض الدول العربية ومن قبل بعض الدول الاوروبية، بيلتفوا على هذه الثورة ليجهضوها ويبقى بشار الاسد رئيسا لسوريا في ظل بقى دستور جديد ولا في ظل اي نظام جديد، لا حل ولا ترضوا يا اهل الشام يا اهل سوريا بحل الا برحيل هذا السفاح، اما ان يركب طائرته ويرحل الى موسكو او الى طهران كما رحل غيره، او يقتل كما قتل غيره. هذا هو الحل في سوريا، ولا ترضوا بهذا البديل. سوريا الى الان فيها ما يقرب من 10,000 شهيد، من 10,000 قتيل من الشهداء الذين نحسبهم شهداء، قرابة 10,000 واكثر من 50,000 مفقود واسير ومعتقل. لا تقبلوا يا شباب سوريا ويا اهل سوريا ويا صوار سوريا بأقل من سوريا جديدة حرة شريفة كريمة. مصر رغم كل ما فيها ورغم ما في مصر من هم ومصائب، إلا أننا أبدا كأهل مصر لا ننسى دورنا ولا ننسى إخواننا في كل مكان فيه جهاد وفيه دولة جديدة بتنشأ. وصلنا للدكتور إبراهيم الزعفراني أمين عام لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب. أهلا وسهلا دكتور إبراهيم.
أهلا وسهلا بحضرتك. أنا سعيد بك يا دكتور الحقيقة، ومجهودك العظيم دكتور صفوت في خدمة يعني مصر وأمتك العربية وأمتك الإسلامية.
الله يكرمك يا دكتور إبراهيم، وإحنا سعداء بوجود حضرتك في قناة الناس، ويهمنا أن حضرتك توضح للشعب المصري ولمشاهدي قناة الناس الدور اللي بتقوم به اتحاد الأطباء العرب لجنة الإغاثة في سوريا، وأرقام الحسابات اللي هتظهر على الشاشة الآن، وإيه المطلوب من المصريين لهذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. المطلوب من المصريين هي في هذا الأمر الجزء المعنوي والجماهيري، ومثل المظاهرة أمام السفارة السورية وتبني إخوانهم السوريين، بالإضافة للعمل الإغاثي الذي يحتاج إلى أموالنا. صحيح احنا في ظروف صعبة ماديا، لكن هذا لا يعني الخطر اللي بيحيق بإخواننا هناك في سوريا خطر كبير، وأنتم رأيتم بعيونكم كيف تسفك الدماء وكيف تدمر البيوت وكيف يعني يقضى على الأفراد بغير رحمة بالذبح وأفعال يعني صعبة جدا لا نراها إلا في مجرم الحرب. أنا أزف لحضراتكم يعني إن احنا مع دعائنا لهم دائم إن احنا نقوم بعمل إيجابي. لجنة الإغاثة والطوارئ اتحاد الأطباء العرب فتحنا حساب لإغاثة الشعب السوري، ونحن الآن متواجدين في 3 دول بجوار سوريا، في لبنان وفي الأردن وفي تركيا. في لبنان احنا قد تعاقدنا مع 3 مستشفيات لعلاج كل سوري يخرج جريحا او مبتورا او عنده شلل كامل نتيجة الضرب على الرقبة. ايضا في الأردن نعالج النازحين اللي بيخرجوا يستطيعوا الفرار من الموت، وفي مستشفيات في الأردن وفي تركيا. وأيضا نحن نعمل على مساعدة الأطباء الأحرار الثوار من خلال إدخال مواد طبية وأجهزة طبية ومستلزمات طبية إليهم عن طريق السوريين الموجودين بهذه الدول المجاورة، ولهم طريقتهم في إدخالها والاتصال بالداخل. وحين وجدنا أن هناك وسيلة مأمونة وصحيحة للإيصال إلى مستشفيات ميدانية داخل سوريا، ومعنى ميدانية يعني مستشفيات سرية داخل الشقق وداخل المخابئ وداخل البدرومات، طبعا بتعقيم بدائي وعمل بدائي لكنه بينقذ حياة الكثيرين، لأنه لو وصل المريض إلى مستشفيات الرسمية بيتم القبض عليه أو قتله داخل المستشفى. فالمستشفيات موجودة بأعداد معقولة الآن، يعالج فيها المصابين بطلقات رصاصية أو بكسور أو بجراحات تحتاج إلى أوعية دموية أو جراحة مقاع أعصاب. وأيضا أكياس الدم أدخلناها بكميات كبيرة جدا لكي يستطيعوا نقل دم لهؤلاء الجرحى الذين يكرمهم الله بالبقاء على قيد الحياة. فنحن بنناشدكم من خلال هذا البرنامج العظيم ومن خلال صوت الدكتور صفوت جزاه الله خيرا أنت تتعاون معنا في جمع الأموال من أجل أن نفي بوعودنا لهؤلاء الإخوة الإخوان السوريين في لبنان وفي الأردن وفي تركيا اللاجئين يبلغ عددهم أكثر من 25 ألفا بالإضافة إلى القدرة التي أصبح نتمكن من الدخول من إدخال المواد الإغاثية هناك وعدد كبير من أطباء المصريين جاءوا إلينا إلى اللجنة وهم مستعدين للدخول في التخصصات الدقيقة المخ والأعصاب والعظام وجراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية والتخدير وغيرها من الأمور الدقيقة الجراحات الدقيقة ويقول أنهم هم على استعداد أنهم يوقعوا على خطاب بأنهم سيدخلوا على مسؤولياتهم الشخصية ولو استشهدوا مع إخوانهم في سوريا فنحن بنحييهم من خلال البرنامج وعددهم يعني عددهم كبير الحقيقة اللي تقدموا إلينا ليذهبوا إلى هناك وأماكنهم في مصر مرموقة وأداؤهم يعني أداء يعني يخرج على النطاق العربي فنحن بحاجة إلى المال وبحاجة إلى هؤلاء الرجال وبدأوا الحقيقة نبحث ونحن مدعوون غدا لاجتماع في الجامعة الدول العربية لجان الإغاثة العربية والإسلامية مدعوون للقاء غدا الساعة 12 ظهرا في جامعة الدول العربية وقد وصلنا قرار وزراء جامعة الدول العربية بيناشد اتحاد الأطباء العرب ان هو يتوجه بمساعدته لإخواننا في سوريا ونحن منذ أشهر ونحن نعمل ولكن وصول هذا النداء حمسنا أكثر ان احنا ننزل بدعايتنا وننزل ونفتح حساباتنا ونعمل بكل طاقتنا كما عملنا في الغزة وكما عملنا في ليبيا وكما عملنا في الصومال.
رابطة علماء أهل السنة احنا دايما يعني ميثاق التعاون اللي بيننا وبين اتحاد الأطباء العرب احنا بنرتب ان شاء الله قافلة إغاثة الى اللاجئين في سوريا دكتور ابراهيم ويعني بندعو اتحاد الأطباء العرب ان يكون معنا وان يدعم هذه القافلة ان شاء الله.
انا بحيي علماء أهل السنة الحقيقة ودورهم الحقيقة الذي برز بعد الثورة في مجالات مختلفة وكلها خدمة لوطننا وأمتنا وهذه إضافة يعني نعزها ونجلها ونسمنها من تحرك هؤلاء ليس بالخطابات فقط ولكن بالأداء العملي على أرض الصومال وليبيا وفي غزة وهنا دورنا مع السوريين الذين أصبح لهم الأولية في أدائنا جميعا أسأل الله أن يوفقنا إلى هذا العمل العظيم ونشكر لكم ما تقومون به من عمل على الأرض وما تقومون به من عمل في وسائل الإعلام في كل وسائل الإعلام التي تظهرون فيها وجزاكم الله خيرا جميعا على هذا العمل العظيم وخاصة أنت دكتور صفوت.
الله يخليك دكتور إبراهيم شرفتنا وشكر الله لك. كان معنا دكتور إبراهيم الزعفراني أمين عام لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب وأرقام التبرعات ظاهرة وأرقام الحسابات اللي يمكن للإخوة جميعا أن يتبرعوا عليها ظاهرة على الشاشة وأقول أن التبرع لإغاثة الشعب السوري أولى من التبرع لبناء المساجد. التبرع لإغاثة الشعب السوري أولى من التبرع لبناء المساجد. مصر لا تحتاج إلى مساجد وحتى إن كنا نحتاج إلى مساجد فلن نموت إن لم تبنى المساجد وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا ويمكن أن يؤجل بناء المساجد لكن لا يمكن أبدا أن يؤجل إغاثة مسلم بيقتل أو بيجر أو بيجرح أو بينزف في سوريا في أرض الشام وفي أرض الأمة العربية وفي أرض من أراضي الرباط. فنرجو أن الإخوة جميعا كل المصريين وكل العرب الشرفاء وكل المسلمين في كل مكان يمكن أن يتبرعوا على أرقام الحساب الظاهرة أمامنا لإغاثة إخواننا من الشعب السوري. بنستقبل اتصالات حضراتكم في الدقائق الباقية لو في أي استفسار عن هذا الموضوع إخواننا في سوريا. وكان في موضوع آخر فرعي جدا وهو يعني انتشر جدا على الانترنت وعلى اليوتيوب، ان الدكتور صفوت حجازي بيرفض تأييد الشيخ حازم أبو إسماعيل للرئاسة. هذا الكلام غير صحيح إطلاقا. أنا لم أعلن تأييدي لأي مرشح ولم أعلن رفضي لأي مرشح إلا أحمد، الفريق أحمد شفيق، أرفض ترشحه تماما، ويعني سأعارضه وسأحاربه في هذا الترشح بكل الوسائل المشروعة. لكن اتفقت مع الدكتور محمد عبد المقصود والشيخ محمد حسان أننا لن نعلن تأييدنا لأحد حتى يغلق باب الترشح، لعل الله عز وجل يخبئ من هو أفضل من الجميع والله أعلم. فنحن لم نعلن تأييدنا لأحد ولم نعلن رفضنا لأحد، ونحن على الصمت في هذا الموضوع تماما حتى نرى من يترشح، لعل الله عز وجل هناك من هو الأفضل، ومصر حقيقة تستحق أفضل إنسان على هذه الأرض ليحكمها. فلعل الله عز وجل يقيد لنا من لم نراه إلى الآن ويكون يعني هو قائد هذه الأمة في المرحلة القادمة إن شاء الله. أرجو برضو أن الإخوة جميعا يعني في هذه القضايا لا تأخذهم العاطفة، أرجو أن الإخوة جميعا لا تأخذهم العاطفة ولا يهاجموا أحد ولا يبدأوا بالهجوم على أحد ولا يعني يضع أحد فوق الرؤوس ولا يجعل أحدا من المرشحين يعني مقاربا للخلفاء الراشدين. لا نبالغ في المدح ولا نتطرف في الذم. هذا الكلام لابد أن يعني نحتكم إلى العقل وإلى الشرع، شرع الله عز وجل. وكما كنا نقول في مجلس الشعب: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين الأقدر على حمل هذه المسؤولية والأمين على هذه المسؤولية ليس يعني الأقرب إلى نفسي، أو أنا بحب فلان، أو ده قريبي، أو ده قريب مني، أو ده شبهي، أو ده لا. لابد أن نكون متقين لله عز وجل في من نختار لهذه المهمة ولهذه المعركة. وهي بالمناسبة ليست تشريفا، وأقول أيضا لكل من يفكر في الترشح: قف وفكر وقرر، وإياك ألا تكون أهلا لهذا الأمر، إياك أن تغرر بالمسلمين. أقول لكل المرشحين: إياك أن تغرر بالمسلمين، إياك أن توهم المسلمين أنك الأفضل وأنك الأصلح وأنت لست الأصلح ولست الأفضل. فليتق الله عز وجل كل من يفكر في الترشح، وليخاف الله عز وجل هذه مسؤولية من الضخامة بمكان. هذه مسؤولية لن يكون على أرض مصر ديكتاتورا، لن نهتف لأحد ممن يحكم مصر بالروح بالدم: نفديك يا فلان. لن يكون هذا إطلاقا. فأرجو أن الإخوة الذين يترشحوا يتقوا الله عز وجل ويخافوا الله عز وجل ويقفوا مع أنفسهم. فالمسؤولية كبيرة وليست تشريفا، وليست تكريما أن تكون يعني رئيسا لمصر أو تسعى لرئاسة مصر وأنت لا تستطيع أن تحقق لمصر ما تريد، وأنت لا تستطيع أن تحقق لأهل مصر ما يريدون. أقول لكل الإخوة الذين سيترشحون، لا تدغدغوا مشاعر المسلمين بحلو الكلام وحلو اللسان وأنتم على يقين أنكم لا تستطيعون تحمل المسؤولية. وأقول لكل المشاهدين أيضا، إياكم أن تنخدعوا بحلو اللسان وبلغة حوار من أي إنسان. وأقول مرة أخرى، أنا إلى الآن لم أعلن تأييدي لأحد ولم أعلن رفضي لأحد إلا للدكتور للفريق أحمد شفيق، أرفض ترشحه تماما. هذا الرجل الذي كنا نقتل في ميدان التحرير ونضرب من قبل جنود ورجال الحزب الوطني وأمن الدولة ونقتل في ميدان التحرير، وهو بيقول خليهم قاعدين هبعت لهم بنبوني وملبس، مش ممكن هتكون رئيس لجمهورية مصر العربية، ومن حقي ان انا ارفضك، ومن حقي ان انا ادعو الناس الى رفضك، سواء كنت عضو في الحزب الوطني او مش عضو في لجنة السياسات ولا مش عضو، انت كنت رئيس وزراء مصر واحنا بنتقتل واحنا بنتضرب واحنا بنختطف من ميدان التحرير، ولن تكون رئيسا لمصر ان شاء الله، لان رئيس مصر القادم يجب ان يكون افضل من في مصر ويتقي الله عز وجل. احبتي في الله، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.